والزاني وشارب الخمر والمنتهك. وما هو هذا الإيمان المنفي؟ الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل عند أهل السنة، الإيمان الواجب الكامل كما قرر أهل العلم، لأن هذا هو معتقد أهل السنة، أن العمل من الإيمان، لكن إذا ذهب بعض العمل هل يذهب الإيمان؟ على التفصيل الذي تقدم، إذا ذهب العمل الواجب من غير أركان الإسلام التي تقدم الكلام فيها، فهو باتفاق أهل العلم من أهل السنة أنه لا يزال عنه أصل الإيمان، وإنما يزال عنه الإيمان الكامل. وكذلك إذا ارتكب المحرمات وهو معتقد لحرمتها فإنه لا يزال عنها الإيمان، لا يزال عنها أصل الإيمان، وإنما يزال عنها الإيمان الكامل الواجب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في النصوص نفي الإيمان إلا على ترك واجب، لا ينفى الإيمان على ترك مستحب. ثم هذا الإيمان المنفي كما تقدم هو الإيمان الكامل الواجب، وأما أصل الإيمان فهو غير منتفي. وهنا دلت الأدلة على هذا الأمر، والتي فيها الرد على المرجئة، التي فيها الرد على المرجئة، التي فيها الرد على الخوارج. في هذه النصوص رد على المرجئة الذين يرون أن العمل لا يدخل في الإيمان. وفي النصوص الأخرى التي دلت على أن الذنب وعلى أن الكبيرة إذا حصلت من المؤمن أنها لا تزيل عنه أصل الإيمان، كقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمى الله عز وجل الطائفتين المتقاتلتين وصفهما بالإيمان، ومعلوم أن القتال قتال المسلم من أكبر الكبائر، ومع هذا وصف الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. تأملوا قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه، فجعل القاتل أخا لولي الدم. فمن عفي له من أخيه، ولم يزيل عنها الإيمان، لم يزل عنها أصل الإيمان. وكذلك دلت السنة على هذا الأمر كما جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ما من عبد يقول لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. ثم قالت الرابعة: رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض الروايات أن أبا ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وكذلك حديث الآخر، حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا في حق العصاة الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم، لكنهم خرجوا من النار بما معهم من أصل الإيمان. وإلا لو كانوا كفار كما يقول الخوارج لم يخرجوا من النار، لأن الجنة محرمة على الكافر، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال: فما تنفعه شفاعة الشافعين. فتأملوا إلى لزوم الحق عند أهل السنة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد وجمعوا بينها فوفقوا إلى تلك العقيدة المعتدلة المتوسطة أن المؤمن إذا أذنب نقص إيمانه لكن بقي معه أصل الإيمان. وقد دلت الأدلة كما تقدم على أن المؤمن إذا أذنب يبقى معه أصل الإيمان، وهو أيضا لا نقول أنه مؤمن كامل، وإنما نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. هذه هي عقيدة أهل السنة، وهي العقيدة التي دلت عليها الأدلة. ويظهر لنا من خلال هذا العرض كيف نشأ الضلال عند أهل التكفير وأهل الإرجاء. فالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وأغفلوا الجانب الآخر وهو نصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأغفلوا جانب الوعيد. وهذا هو حال عامة المبتدعة، أنهم يأخذون بطرف من الحق ويتركون الطرف الآخر، ويتوسط أهل السنة بين الطوائف المبتدعة في هذا الباب وفي غيره، فهم وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. من خلال هذا العرض يظهر لنا عدة أمور. الأمر الأول أن بدعة التكفير بغير دليل ليست هي وليدة هذا العصر، وإنما هي بدعة موروثة عن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، بل تمتد إلى ذي الخويصرة الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم لكن بغير سلاح، كما جاء في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يقول: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قسم يقسم الغنائم، وهذا القسم هو يوم حنين، عندما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف يوم حنين الغنائم الكثيرة، قسم بين الناس فأعطى المؤلفة قلوبه الكثير ولم يعطي بعض كبار الصحابة، لأن الإيمان قد استقر في نفوسهم فلا يحتاجون لذلك. فجاء جاهل لم يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم يحمله سوء الظن، كما ذكر أبو سعيد الخدري يقول: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصر إذ جاء بالخويصرة فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت. وفي لفظ لبعض الروايات: خبت وخسرت. ثم قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في بعض الروايات لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال: آيتهم رجل أسود كأن مخدع اليد، كأن يده ثدي امرأة. يقول أبو سعيد الخدري: فأشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأشهد أني وأشهد أن علي رضي الله عنه قاتلهم يوم النهروان، وقد كنت معه فأتي بذي السدية إلى علي رضي الله عنه وألقي بين يديه، ورأيته على الوصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى لمسلم يقول علي رضي الله عنه بعد أن فرغ من قتل الخوارج قال: ابحثوا عن ذي السدية، فبحثوا فلم يجدوه، فقال: ارجعوا فابحثوا عنه، فوالله إني لم أسرق ولم أكذب. فما زالوا يبحثون عنه حتى وجدوه في خربة، فأتوا به إلى علي رضي الله عنه فألقي بين يديه، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: فسجد شكرا لله. وهي بدعة التكفير، يظهر لنا من حيث النشأة غربتها عن الإسلام، وكذلك أنها إنما نشأت من ذي الخويصرة ومن عبد الله بن وهب الراشدي، وخصم ذي الخويصرة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخصم عبد الله بن وهب هو علي رضي الله عنه. وأهل السنة في عقيدتهم هم تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن تبنى ذلك الفكر فهو متبع سواء شعر أم لم يشعر لذي الخويصرة. فما أشبه الليلة بالبارحة، كم من رجل يقول لولاة الأمر اليوم: اعدل فإنك لم تعدل. ويقول لبعض أهل العلم: ما قالت الخوارج لعلي: كفرت وداهنت وحكمت الرجال في كتاب الله. ينبغي للعاقل أن ينظر لنفسه وأن لا ينخدع بالشعارات، وإنما ينظر إلى قوله. وأهل السنة يستدلون بعقيدتهم بالأدلة من الكتاب والسنة كما سمعتم. كذلك الجانب الآخر وهو جانب الإرجاء، نرجعه إلى أناس مشبوهين كغيلان القدري أو الجهم بن صفوان، وكذلك واصل بن عطاء الذي اعترض عن الحسن البصري. فأهل السنة هم أتباع للحسن البصري ولمن قبله ومن بعده من أهل العلم، وأهل الإرجاء هم تبع للجهم ولغيلان القدري. هذا ما يتعلق بالخلاف في مسألة الإيمان. ومن خلال هذا العرض يظهر لنا اعتدال منهج أهل السنة في مسألة الإيمان وبعدهم عن التكفير. وينبغي أن يعلم أن التكفير كما تقدم منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، وقد تقدم بيان الضوابط المبينة لمنهج أهل السنة ومعتقدهم في مسألة الإيمان. وأما منهجهم في التكفير فله ضوابط بينها أهل العلم. قال أهل العلم: أهل السنة يبنون قولهم في مسألة التكفير على أصلين. الأصل الأول: دلالة الأدلة من الكتاب والسنة على أن القول القائم بالمحكوم عليه كفر. دلالة الأدلة من الكتاب والسنة على أن القول القائم بالمحكوم عليه كفر. لا بد من هذا الشرط ومن هذا الأصل. إذا ما جاء القول أو الفعل من الشخص ننظر فيه أولا: هل هذا الفعل أو القول كفر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأن التكفير لله عز وجل ليس لمسلم أن يكفر على فعل إلا بدليل من الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر. وهذا الضابط أو هذا الأصل هو ما يسمى بالتكفير المطلق، بالتكفير المطلق. والتكفير المطلق يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى التكفير بالوصف الأعم، كأن يقال من دعا لله ندا فقد كفر، من ذبح لغير الله فقد أشرك أو كفر، فهذا تكفير بالوصف الأعم. وكذلك قول أهل السنة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من زعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا فهو كافر، من أنكر علم الله عز وجل فهو كافر، فهذا تكفير بالوصف الأعم. وهذا لا يعني تكفير المعين، عندما يقوم الفعل بالشخص المعين فيقال من فعل كذا فقد كفر، لا يعني تكفير الشخص المعين. ولا يصح ولا يجوز أن يطرق على فعل من الأفعال أنه كفر إلا بدليل من الكتاب والسنة على أنه كفر. وينبغي أن يتنبه في هذا المقام إلى مسألة مهمة، وهو أنه جاء في الكتاب والسنة إطلاق الكفر على الكفر الأصغر والأكبر، وإطلاق الظلم على الظلم الأصغر الذي هو كفر على الظلم الأكبر الذي هو كفر والظلم الأصغر الذي هو معصية، وكذلك إطلاق الفسق على الفسق الأكبر والأصغر. فمن إطلاق الكفر إطلاق لفظ الكفر على الكفر الأكبر كقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهنا أطلق الكفر الأكبر على قول مكثف لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا كفر أكبر. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا كفر أكبر. وجاء في النصوص أيضا إطلاق الكفر على الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا كفر دون كفر. وهنا ضل من ضل من خلق الله في هذه المسألة، فظنوا أنه كلما أطلق الكفر في كتاب الله أنه الكفر الأكبر. ولو رجع هؤلاء إلى أقرب كتاب في أيدينا ويعنى بآثار السلف وبأقوال كتفسير الطبري يرجع إليه، ماذا قال الصحابة في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الطبري ذكر عشرات الآثار في تفسير هذه الآية عن الصحابة والتابعين كابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيره من كبار أئمة التفسير، وذكر أن ملخص أقواله في هذه المسألة تدور على خمسة أقوال كلها دائرة على أنه لا يكفر حتى يستحب الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن هذه الآية في اليهود والنصارى، أو أنه كفر دون كفر. ولم يذكر في أثر واحد عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنه فسر هذا الكفر بالكفر الأكبر. إذن أي ضلال عندما يأتي بعض المعاصرين الآن ويقول أنها هو الكفر الأكبر، يضرب بقول ابن عباس وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أقوال السلف الذين اتفقت كلمته على أن هذا الكفر كفر أصغر. من النصوص أيضا التي أطلق فيها لفظ الكفر على الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، هنا سماه كفر. وفي الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هل هناك تعارض وتناقض؟ مرة يسمي الطائفة المقاتلة أنها مؤمنة ومرة يقول أن قتال المسلم كفر، لا والله، إنما الكفر هنا كفر دون كفر. الكفر هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، كفر دون كفر. ومن إطلاق الظلم على الظلم الأكبر الذي هو كفر قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية اشتقت على الصحابة كما جاء في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هنا ليس هو الظلم الذي هو فسق، وإنما ظلم هو كفر. ومن إطلاق لفظ الظلم على المعصية قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما سمى أو مظلوما، سمى الظالم ووصفه بالأخوة وأنه أخلن مع ظلمه، فهنا ظلم دون ظلم. والظلم الأول في الآية إن الشرك لظلم عظيم هو الكفر، وكذلك الفسق يطلق على الفسق الأكبر الذي هو كفر وعلى الفسق الأصغر. أما إطلاق الفسق على الكفر فكقول الله عز وجل في إبليس ففسق عن أمر ربه، فهنا الفسق كفر. ومن إطلاق الفسق على الذنب قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وكذلك الظلم في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهذا ظلم دون ظلم، وهذا فسق دون فسق دون الفسق الأكبر. والكفر في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. فينبغي التنبه عندما يسمع المشرك لفظ كفر أو هذا كفر من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يرجع ماذا قال السلف، ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون. فوالله ما ضل الخوارج إلا من هذا الطريق، أن يأخذ أحدهم النص ويفهمه كما يشاء أو كما يريد، ولم يرجع إلى الصحابة فيتفقه عليه. وكذلك اليوم أتباؤهم الذين يكفرون الناس لا يرجعون إلى أهل العلم في فهم النصوص. لماذا لا نرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلت لنا أقوالهم في تفسير النصوص ونقف عندها ونرضى بما قال؟ إذن هذا هو الأصل الأول، وهو التكفير المطلق، أنه لا بد قبل التكفير أن ينظر هل هذا القول هو كفر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما الأصل الثاني من أصول التكفير عند أهل السنة فهو انطباق الحكم في حق الشخص المعين الذي قام به الفعل، بحيث تنتفي، بحيث تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيه موانعه. نحن قررنا في الأصل الأول أنه لا تكفير إلا بعد أن يدل الدليل على أن هذا القول كفر من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني بعد أن يقوم الكفر، حتى لو قام الكفر بالشخص المعين لا يحكم عليه بمجرد قيام الكفر به، وإنما ينظر في هذا الأصل، وهو أن ينطبق في حقه الحكم الذي هو كفر، بحيث تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيه موانعه. وهذا الأصل دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. إذن ما من طائفة وما من فوج من أفواج أهل النار نعوذ بالله منها إلا ويقال لهم أتاكم نذير فيقولون بلى. فدل على أنه لا عذاب ولا عقوبة من الله عز وجل إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الجاهل الذي يقوم به الكفر لا يؤاخذ حتى يعلم أن هذا كفر وتتحقق في حقه شروط التكفير. وقد دلت الأدلة على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، والحديث في المسند وفي ابن ماجه وقد صححه الألباني. يقول عبد الله بن أبي أوفى: لما قدم معاذ من الشام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم وبطارقتهم فأردت أن نفعل بك ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انظروا تأملوا بفقه وبعقل، هذا صحابي جليل معاذ ابن جبل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلم للناس من فقهاء الصحابة، خفيت عليه مسألة عظيمة، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم السجود للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سجود لغير الله ما حكمه في دين الإسلام؟ شرك. لكن لما فعله متأولا عذره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكفر كما يفعل التكفيريون، وهو صحابي جليل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عالم بالسنة ولا يمكن أن تقف عليه هذه المسألة، وإنما استغفر أول: ما الذي حملك على هذا؟ كذلك ما جاء في البخاري من حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم جميعا أنها قالت لخالد: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين بني به جلس مجلسك مني الآن، وكنا جوار لنا يضربن بالدف يندبن من مات من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول الربيع: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. هل كفرها؟ ادعاء علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من المخلوقين، من اعتقد أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب فهو كافر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهود ولا نصران من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يسمع بي، ولم يقل: لا يكون يهودي ولا نصراني من هذه الأمة إلا كان من أصحاب النار، قال: لا يسمع بي. وهذا دليل على قيام الحجة، وأنه لا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين. إذن لا بد من إقامة الحجة على المعين. وقد ذكر أهل السنة أن هناك شروط لا بد من تحققها في الشخص المعين حتى يحكم عليه بالكفر. من هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا. أما إن كان صغيرا غير مميز أو مجنون فإنه لا يؤاخذ. وقد دلت الأدلة على هذا، منها حديث عائشة في سنن ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء رفع عنهم القلم، إذا صدر منهم الكفر أو غير الكفر لا يؤاخذون بذلك. إذن لا بد من البلوغ ولا بد من العقل. الشرط الثاني أن يكون القائل أو الفاعل للكفر متأولا، لا نحكم عليه حتى ننظر، أن يكون مختارا. الشرط الثاني أن يكون القائل أو الفاعل الذي قام به الكفر مختارا لا مكره، لأن المكره لا يؤاخذ كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المكره لا يؤاخذ. وكذلك ألحق أهل العلم بالإكراه الإغلاق، الإغلاق هو زوال العقل إما لشدة فرح أو حزن. ومما يستدل لهذا بحديث أنس في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بثوبة أحدكم من أحدكم يكون في صلاة معه راحلة عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه حتى إذا أيس منها جاء إلى شجرة فاستظل بها أيس من راحلته فإذا بها قائمة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. انظروا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا كافر وهل الله عز وجل عذره أم لا؟ عمر بالإغلاق. بل أبلغ من هذا قصة الرجل، وإن كان هذا يأتي في مسألة أخرى، فالمقصود أن الإغراق وعدم الاختيار أو الإكراه مما يرفع به الحكم مقتضى الحكم وإن كان كفر ولا يؤاخذ به القاهر. الشرط الثالث أن تقوم الحجة على الشخص المعين، أن تقوم الحجة على الشخص المعين بقوله، فإذا عرف أن قوله أو فعله كفر يكفر وإلا فلا يؤاخذ. وقد تقدمت الأدلة على أنه لا تكفير إلا بعد إقامة الحجة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن اختلفوا في مسألة: هل من شرط قيام الحجة أن يفهمها المعين أم لا؟ هل من شرط قيام الحجة أن يفهمها الشخص المعين أم يفهم بلغة الحجة؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال من بلغته الحجة وسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة ولا يفهم. والقول الآخر يقول لا تقوم الحجة إلا بعد فهمها وأن يفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أن الحجة لا تقوم إلا بفهمها، وقد دلت على هذا الأدلة، منها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعدم الفهم ليس من وسع الإنسان، عدم الفهم ليس من وسع الإنسان. وكذلك معلوم ومقرر أن الفهم خطأ، أن عدم الفهم خطأ في الاجتهاد، والمجتهد المخطئ معذور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم إن الفهم منة من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فامتن الله عز وجل على سليمان بالفهم، ولم يفهم داود الحكم في تلك المسألة فأذره الله عز وجل، مع أن الحق هو ما قال به سليمان عليه السلام. ثم إن الفهم، عدم الفهم ينقسم إلى قسمين: إما عدم الفهم مطلقا للنص، أو أن يفهم النص على غير وجهه. أما عدم الفهم مطلقا وهو أنه لا يدرك المخاطب مراد الشارع من النص، فقد دل عليه الحديث في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة أربعة: رجل أصم، ورجل معتوه أو أحمق، ورجل هرب، ورجل مات في فترة. فيقول الأصم: ربي أتى الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول المعتوه: ربي أتى الإسلام والصبيان يحدثون ببعض. ويقول الهرب: ربي أتى الإسلام لا أعطي شيئا. ويقول الذي مات في فترة: ربي أتى الإسلام، ربي لم يأتي منك رسول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الله عليهم العهد أن يطيعوه، ثم يبعث لهم رسولا أن يدخلوا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوا النار لكانت عليهم دربا وسلاما.
هؤلاء الأصم والمعشوف والهرم والذي مات في فترة مما عبر لأنه لم يفهم. المعشوف فقد آلة الفهم، والذي لا يسمع فقد الوسيلة وهو السمع المؤدي للفهم، والهرم فقد الوسيلة وهو بالعجز عن الفهم في الكبر وعدم العقل. وأما الذي مات في فترة فلم تبلغها الحجة، فهؤلاء عذروا بماذا؟ بعدم الفهم. وما الفرق بين المجنون وبين العاقل في إسقاط التخاليف عن المجنون إلا آلة الفهم؟ وأما فهم المسألة على غير وجهها فهذا موجود وقد عذر به. ومن الأدلة على هذا ما جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد الخندق: لا يصلين أحدكم العصر إلا في إذن قريبا. فخرج أصحابه فأدركتهم الصلاة في الطريق، فقال بعضهم: لا يصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد هذا منا. فصلوا في الطريق، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فلم يعنف أحدا منهم. هنا خطأ في الفهم. هل أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا الحق مع طائفة التي صلت في الطريق أو التي صلت في بني قريظة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا. كذلك كما جاء في حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين يقول: عندما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول: عمدت إلى عقالين أي حبلين، فوضعتهما تحت وسادة، فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال: إنما ذلك سواء، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فهذا جميل، يعني أخطأ في فهم المسألة، فهم وكان لربما يأكل ويشرب حتى يريد أن يتبين له الخير، فأجره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه. كما أنه أيضا عذر معاذ رضي الله عنه عندما تأول. فهذا مما يدل على أن الفهم، أن عدم الفهم للدليل أنه يسقط به موجب الحكم سواء كان في التكفير أو في غيره. الشرط الرابع من شروط التكفير أن لا يكون القائل أو الفاعل للكفر متأولا، فإن كان متأولا فإنه يعذر بهذا. ومما يدل على هذا ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى روضة خار وأخبره أن فيها امرأة معها كتاب إلى قريش، يخبر صاحب الكتاب بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى عدو رضي الله عنه إلى تلك المرأة مع رجل آخر معه، فأخذ الكتاب فأخبرتهم أن الذي كتب الكتاب هو حاطب بن أبي بلتعة، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. عمر حكم على حاطب بمقتضى الفعل العام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، وما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، وإنه ليس أحد من أصحابك إلا له عند المشركين ما يدفع به عن ماله وآله، فأردت أن تكون لي عنده يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: قد خان الله ورسوله والمؤمنين، ائذني فيه فأضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغرورت فأينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم. تأملوا هذا الحديث، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يرسل إلى المشركين ما من يطبعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا العمل؟ يعني في النظر إلى العمل المطلق من أعمال المنافقين، ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخفى، فلما عرف من قول حافظ رضي الله عنه علي أنه متأول، تأول حافظ ظن أنه بإطلاع المشركين على خبر النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها. وجاء في بعض الروايات أن حافظ يقول وعلمت أنه لا يضرك، وهذه درجة عالية في الإيمان، علم حافظ أنه لو أطلع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضرك. وهذه حال من؟ حال المؤمن الصادق الذي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من ربه. وأما المنافقون فهم يشكون في نصر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كما هو يحصل وهو حاصل منهم إلى آخر الغزوات التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، كان يشكون النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر حافظ بشأن أوله وعذر عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحافظ لا تقول إلا خيرا، ثم يأتي عمر ويقول خان الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما. ومع هذا عذر عمر لأن عمر أيضا كان متأولا. فهذا مما يدل على أن التأويل يرفع به موجب الحكم. كذلك ما جاء في قصة خالد بن الوليد عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جبير، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر بعث خالد إلى بني جبير فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم فقالوا صبأنا صبأنا، فأخذ خالد يقتل منهم ويأسى. يقول ابن عمر ثم أعطى كل واحد منا أسيرا، ثم قال في يوم ليقتل كل واحد منكم أسيرا. يقول ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أضرر إليك مما فعل خالد. هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد، دليل أنه مخالف لأمره. وخالد هنا مع براءته مع عذره لخالد لم يبقى خالد بما فعل. وخالد كان متأول عندما قال صبأنا صبأنا، فهم خالد من هذه اللفظة الكفر، فإنه في لغة قريش أن الصابع هو الذي كفر. وابن عمر علم حقيقة هذا اللفظ وأن معنى قولهم صبأنا صبأنا أي غيرنا ديننا، بدلنا ديننا الذي نحن عليه بهذا الدين الذي تدعون إليه، ولهذا امتنع من قتل الشيعة. هنا خالد متأول. كذلك ما جاء في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه، فصلى يوما بقومه فقرأ بالبقرة فتجوز الرجل يعني قصر الصلاة وانصرف، فبلغ معاذ رضي الله عنه فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نسقي بأيدينا ونعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، معاذ صلى بنا وقرأ بالبقرة فتجوزت فزعم أني منافق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ثم أمره أن يقرأ بالشمس والضحى وسبح باسم ربك الأعلى ومثلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذ هنا الذي قال لأخيه قال له منافق لأنه كان متأولا. إذن هنا يظهر لنا أن التأويل أنه مانع من موانع التكفير إذا كان هناك تأويل. ومن هنا كان أهل السنة هم من أبعد الناس عن التكفير، فتأملوا يعني كونهم يقفون عند النص أو عند الفعل المطلق ويطلبون الدليل عليه هل هو كفر أم لا، ثم إذا تحقق الكفر الذي لا شك فيه في الشخص المعين لا يحكمون عليه حتى تقوم عليه الحجة، ويجعلون له تلك الشروط التي دلت عليها الأدلة، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مختارا، أن تكون قد قامت عليه الحجة، فلا يكون متأول. هذا المنهج هو الذي عصم أهل السنة والجماعة قديما وحديثا من الوقيعة في التكفير وفيما وقع فيه غيره بجهل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف منهج أهل السنة يقول وأهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ننظر في المقابل إلى منهج منحرف يقوم على التكفيع، وهو منهج معاصر يتبناه من يتبناه في مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. هذه المسألة دلت النصوص ودل كلام السلف على أن من حكم بغير ما أنزل الله إن كان معتقدا أن الواجب عليه الحكم بما أنزل الله ثم خالف بفعله أنه كفر دون كفر. فيأتي بعض من يكفر الحكام بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفرهم بدليل، وإنما يكفرهم برفض دلت النصوص على أنه ليس كفر أصلا، فضلا على أن ينظروا في المسألة الأخرى وهل قامت الحجة على المعين وهل كان متأولا وهل هو المأذور في هذا، ويستفسر أحدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر يقول لما فعلت، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم لما فعلت، وقال لمعاذ لما فعلت، وقال لخالد لما فعلت، كان يستفسر ويسأل. فكذلك القتل من أخطر من الحكام من غيره، وهذا والله ليس دفاعا عن الحكام أو مدارة كما يعتقد البعض، إنما هو دين الله عز وجل. لا يجوز تكفير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باع بها أحدهما. لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزال عنه بالشك. فينبغي للمسلم أن يلزم هذا المنهج، منهج أهل السنة في الرحمة في تعلم الحق أولا وفي التفقه في دين الله، ثم الرحمة بالمخلوقين، ولا نكون مثل الخوارج الذين هم من أشد الناس على غيرهم ومن فساد عقولهم ومنهجهم أنهم يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البعوض. قتلوا عبد الله بن الأرث رضي الله عنه، وقاتلوا علي وحرصوا على قتله، ثم يأتون بعد ذلك يسألون عن دم البعوض. سبحان الله، يقتلون الصحابة ويسألون عن حكم دم البعوض. انظروا إلى الإشراف في العقل وفي المنهج وفي الدين. فإذا هذا هو منهج أهل السنة في التكفير، منهج معتدل يقوم على التثبت وعلى اليقين، وأن لا يكفر المسلم بعد ثبوت إسلامه بيقين إلا بيقين مثله، وأنه لا يكفر بالشك. وعودا على أصل المسألة، فإن أهل السنة هم أهل اعتدال في مسألة الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، وأما في مسألة التكفير فإنهم لا يقولون أنه لا كفر مطلقا، وأنه من ثبت إسلامه لا يكفر كما يقول المرجئة، وإنما يقولون الكفر منه ما هو حق، أو التكفير منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالتكفير بحق هو الذي دلت الأدلة عليه ودلت الأدلة على ضوابطه وشروطه، والتكفير بالباطل هو فعل الخوارج الذين يكفرون بغير دليل، والذين يبنون أحكامهم على الهوى بعيدة عن النصوص وعن التفقه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهم ما يذكر أو أصل المسألة، مسألة التكفير، مسألة الإرجاء، وتوسط أهل السنة بين الأمرين، وكذلك منهج أهل السنة في منهج التكفير. والموضوع حقيقة واسع جدا، لكن ما ذكر لعل فيه خير وأن ينفع الله عز وجل به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله الشيخ الرحيم على ربيع والإخوان جميعا إلى التبرع من أجل هذا المخيم، وفي الصناديق في شتى أنحاء المخيم للرجال والنساء. أما الأسئلة فالسؤال الأول يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يصرف البعض أقوال العلماء في التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي على من حكم بغير ما أنزل الله في قضيتين دون من جعله في قضية أو قضيتين دون من جعله قانونا عاما، مستدلون بقول شيخ الإسلام: وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا فهذا لون يحكم فيه أو يحكم فيه رب العالمين. وقول الشيخ محمد بن إبراهيم الذي في الفتاوى: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصم، وإن حكم الله هو الحق فهذا يصدر منه المرة ونحوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التفريق أو وضع ضابط بالتفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ينبغي أن يكون الضابط بدليل. الذي يقول مفرق بين القضية والقضيتين عليه أن يوجد دليل من الكتاب أو السنة. وأما كلام شيخ الإسلام الذي ذكر فإنه قال: إذا حكم في قضية في قضيتين أنه لا يكفر، لكن إذا جعل الحق باطلا وغير الحكم كله، شيخ الإسلام قال أنه كافر، قال فحكمه إلى الله. فنحن نقول لا لمن يخالف هذه المسألة كل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم يعني قول شيخ الإسلام وقول غيره من أهل العلم معرض عن النصوص، فأن الدليل على التفريق بين مسألة ومسألتين، الله عز وجل قال: ومن المحكمين عند الله فأولئك هم الكافرون. وجاءت النصوص عن الصحابة المفسرة أن هذا كفر بينهم، ونحن يعني نلزم هؤلاء بذلك. يعني الذين يفرقون بين القضية والقضيتين، نقول لو أن قاضي في المحكمة يحكم بغير ما أنزل الله الدهر كله، يعني في كل يوم يدخل باب المحكمة إلا من يخرج وهو يحكم بغير ما أنزل الله ويأخذ الرشوة أو على الحكم لسنين طويلة، هل يحكم على هذا القاضي أنه كافر؟ لو أن المدرس مع طلابه يظلم الطلاب في كل يوم ومن كل وجه، لو أن الجمهور في الشارع يظلم الناس في كل قضية، لو أن البائع يبدل حكم الله ويغش ويهرب، إذا الأمة كلها إذا قلنا بالتكفير إذا وجد الحكم أو اقترف حكم الله عز وجل من أكثر في أكثر من قضية لازم تكفير الأمة كلها. فليس هناك ضابط التفريق بين قضية أو قضيتين، إنما الضابط هو أن يعتقد، فإذا اعتقد حل الحكم هنا كفر. وأما إذا علم أن هذا حكم الله وأنه عاصي في حكمه فهذا لا يكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام الفرق بين التكفير بين كونه لا يكفر بترك الاعتقاد والعمل، وبين كونه لا يكفر بترك العمل مع وجود الاعتقاد. يقول: إن الواجب في الواجبات أمران، وكذلك الواجب في المحرمات أمران. فالواجب في الواجبات أن يعتقد وجود الواجبات وأن يلتزم، وهذا الواجب الثاني. وكذلك المحرمات يجب فيها أمران: الواجب الأول أن يعتقد تحريم المحرمات، والواجب الثاني أن ينتهي عنها. يقول: فإذا أتى بلبس الواجب فاعتقد وجود الواجبات وتحريم المحرمات ثم خالف في النصف الآخر الذي هو جانب العمل لم يكفر، وهذا مقتضى النصوص، فإن عمل القلب يغلب عمل اللسان. فالذي اعتقد أن الحكم بما عند الله واجب عليه فقد حقق نصف الواجب بل أكثر من النصف، لأن عمل القلب أبر من عمل الجوارح. فإذا خالف في النصف الآخر لم يكفر، أما إذا ترك الواجب كله كفر، بل لو ترك واجب الاعتقاد ولم يفعل بجوارحه كفر. فلو اعتقد شخص انه يسعى ان يخرج عن حكم الله ولم يحكم بغير ما انزل الله فإنه يكون كافر، كما أن شخص لو اعتقد أن الزنا مضارع ولو لم يزن يكون كافر، فالاعتقاد أبلغ من عمل الجوارح. وعلى المسلم وعلى طلبة العلم خاصة أن ينظر في أقوالهم التي يقولون هل هي موافقة للشرع وهي دلت عليها الأدلة أم أنها أقوال يرددها الناس لا دليل عليها. الحقيقة هذا من أغرب ما يكون، وهذه حقيقة الشبهة موجودة. يقول البعض أن الصحابة لما فسروا قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسروها بما يتفق مع حال عصرهم. ونحن الآن العصر تغير فنحتاج تفسير آخر. ما يجب هذا القول أن نقول أن الصحابة لما فسروا النصوص الأخرى في الصلاة وفي الحج وفي سائر العبادات فسروها بواقع عصرهم، ونحن الآن نحتاج تفسير آخر مناسب عصرنا. هذا أمر خطير جدا، هذا يسري على كل قول لأهل السنة ورسالة الأمة في التفسير. ابن عباس لما قال كفر بها كفر لم يتكلم في حال الحكام ولا في غيره، وإنما بين معنى الحكم في كلام الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما معنى هذا الكفر؟ قال كفر دون كفر. ومن التهم العظيمة التي توصف بالسلف أن يقال أن الذي يحملهم على هذا هو النظر إلى جوانب أخرى لا تتعلق بتفسير الآية. ابن عباس لم يتكلم في أحوال المحيين، إنما يتكلم في كلام المطلق، وهذا الذي نقوله بين يفرق بين الكلام المطلق والحكم على المحيين. هذا كلام المطلق يفسر بما تدل عليه اللغة وبما تدل عليه النصوص الأخرى.
الكفر
الأكبر
إلا ما دلت
عليه
على أنه من
الكفر الأصغر. إذا رجع الأمر إلى الضابط، لا بد من الدليل. إذا جاء إطلاق الكفر ينبغي أن ينظر، فإذا دل الدليل على أنه من الكفر الأصغر نعم أو الكفر الأكبر، إذا المرجع هو الدليل. فإذا دل الدليل على أن هذا اللفظ عندما يطلق في كلام الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فهو كافر، أو أن هذا فعل كفر، إذا دل الدليل على أن هذا كفر أو أكبر أو أصغر رجع الأمر إلى الدليل.
رضية الشيخ، ما قولكم في من يقول إن ترك جنس عمل الجوارح لا يخرج من الإيمان؟
الكلام في ترك العمل وهل يؤثر في الإيمان أم لا ينبغي أن يفصل فيه، لأن العمل منه ما هو متفق كما تقدم أنه يقدح في أصل الإيمان. ترك العمل منه ما هو متفق على أنه يقدح في أصل الإيمان، ومنه ما هو مختلف فيه، ومنه ما هو متفق على أنه لا يقدح في أصل الإيمان وإنما هو نقص في كمال الإيمان الواجب. فينبغي أن يفرق ولا ينبغي أن نطلق الألفاظ. نقول العمل لا يؤثر على الإيمان أو على أصل الإيمان. ما هو العمل المقصود؟ هل المقصود أداء الواجبات وترك المحرمات؟ فهذا لا شك أنه لا يؤثر إذا تركه العبد وكان يعتقد اعتقاد الصحيح أنه لا يؤثر في أصل إيمانه، وإنما يؤثر في الإيمان الواجب. وإذا كان المقصود بالنطق بالشهادتين فلا شك أن تركها يؤثر في أصل الإيمان. وأما بقية أركان الإسلام فهو كما تقدم خلافه، فينبغي أن نفصل في هذه المسألة كما فصل أهل العلم.
سائل يقول
أما الكفر والإيمان، الكفر أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان في الرجل، لكن يجتمع في الرجل بعض شعب الكفر وبعض شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فهذه بعض شعب النفاق والكفر توجد في بعض المؤمنين، وهذا الذي قرره أهل العلم، أن من المؤمنين من قد توجد فيه بعض شعب الكفر ولا يكون كافرا، وكذلك بعض الكفار الأصليين قد توجد فيه بعض شعب الإيمان، مثل صدق الحديث وحسن الجوار ووفاء بالعهد، لكن مع هذا لا يكون مؤمنا ببعض الشعب، ولا يزيل الكفر إذا وقع إلا الإيمان، ولا يزيل الإيمان إلا الكفر. فإذا تحقق الإيمان برجل فلا يزيل الإيمان عن شيء من شعب الكفر حتى لا يهرب، وإذا وجد الكفر الأصل في الرجل فلا يزيل هذا الكفر بعض شعب الإيمان حتى يهرب. إذن أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان، إما أن يكون مؤمن أو يكون كافر، وأما شعب الكفر وشعب الإيمان فقد تجتمع في الرجل، وعامة الناس أو الكثير منهم يوجد فيه بعض شعب الكفر وبعض شعب الإيمان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعاصي كلها من شعب الكفر، وأن الطاعات كلها من شعب الإيمان.
التكفيريون اليوم هل هم خوارج هذا العصر، مع أنهم لم يعتقدوا بكل بدع الخوارج؟ وما هو الموقف تجاهها؟
نحن ننصف في هذه المسألة وفي غيرها. الذين تبنوا مذهب الخوارج في التكفير هم على مذهبهم في هذه المسألة، لكن الخوارج إذا أردنا بالخوارج في اصطلاح أهل العلم الطائفة المعروفة التي تميزت بعقيدتها في مسألة التكفير وفي غيرها، لا نقول أن هؤلاء خوارج على هذا المصطلح. وإذا كان المقصود بإطلاق الخوارج على هؤلاء بأنهم قالوا بقولهم الذي هو يغلب عليهم، فقد يطلق عليهم أنهم خوارج على هذا المصطلح، يعني فيرجع إلى أصل المصطلح. إذا كان المقصود بالخوارج الذين تميزوا بعقيدتهم ولهم أقوال مخالفة بمعتقد أهل السنة في جوانب كثيرة في مسألة كثيرة في غيرها، فهؤلاء لا يقال أنهم خوارج على هذا المعنى حتى يقولوا بقول الخوارج كله، وإنما شبههم في مسألة. وبعض أهل العلم يطلق الخوارج على كل من خرج على الإمام والحاكم، فمن خرج على الإمام والحاكم أو كفره فهو على هذا المصطلح وعلى هذا الاصطلاح من الخوارج.
لا هم لكم إلا التكلم عن أهل التكفير تتركون بعضها مع أنهم يريدون أن الشر.
أولا نقول لهذا: من تقصد بقولك لا هم لكم إلا التكفير أم لا أهل التكفير؟ من المقصود؟ هل المقصود يعني المتحدث؟ إذا كان المتحدث فهو ضعيف، أنا لا أدب عن نفسي. وإذا كان المقصود بقوله أنتم هذا هو الظاهر وأهل السنة ومن يتبنون هذا المنهج، فلا يوجد يعني موصف يجهل جهود أهل السنة قديما وحديثا في الرد على الرافضة، بل لا توجد طائفة من أهل البدع لديها رصيد في الرد على الرافضة ولا على غيرهم كما هو موجود عند أهل السنة. وإن شئت أذكر لكم عشرات الكتب الرد على الرافضة كلها من أهل السنة الذين يتبنون هذا المنهج. ثم هذا القول يقال لا هم لكم إلا التكفير، هل القول هو الرد على التكفير به هل هو حق أو باطل؟ لو قصرنا نحن مع الرافضة ولم نرد عليه، هل من العقل إذا قصر شخص في شيء أن يقال له لا تفعل طاعة؟ يعني قولنا الآن في الرد على التكفير هل هو حق وطاعة أم باطل؟ فإذا قصر المسلم في جانب لا يقال له لا تفعل خير. مثال: لو أن شخص مقصر في جانب مثل يحلق اللحية،
فهل من العاقل إذا رأينا في المسجد يقول له لما تصلي وأنت تحرق اللحية؟ ما يقول عاقل. ثم لماذا نحن نسألك عن الخطأ في موطنه ونأتي للمحسن عندما يحسن أن نقول له أنت تذنب فلما ترسل؟ يعني عندما الآن نتكلم بحق إما أن نتكلم بحق أو بباطل، فإن كان حق فلما تصدع عن هذا الحق ببعض تقصيرنا، وإن كان الذي نقوله باطل فنحن والله ندعو لمن يحسن إلينا بتصحيح أخطائنا. لكن بدليل إذن ما ينبغي الاسم، أنا أنصح السائل والله نصيحة الله عز وجل لا نريد بها إلا وجه الله أن يتقي هو وأمثاله، أن يتقي في المسلمين وفي المؤمنين وفي إخوانه، وأن يحسن القلب وأن لا يتكلم إلا بحق، لأنه سيسأل عن هذا القول، يسأل يوم القيامة، يسأل الله عز وجل ماذا أردت به؟ هل تريد الدفاع عن الخوارج وأهل التكفير أم تريد نصرة الحق؟ وعلى كل حال كما ذكرت وكان مقصود أهل السنة، فأهل السنة بحمد الله لا يوجد باب من أبواب الخير إلا وهو موجود فيه، من أبواب العلم ومن أبواب العمل، والناس يحتاجون إليهم وهم لا يحتاجون لغيرهم، فما من باب من أبواب العلم إلا والمرجع فيهم أهل السنة، والخير يبقى فيهم إلى قيام الساعة. وأما أهل البدع وإن حققوا بعض الجوانب التي جاء بها السلف هم يحتاجون لأهل السنة. فنحن لو أردنا أن ننظر نظرة يعني مجملة لكثير من المناهج في الدعوة القائمة الآن التي تبنت منهج معين أو تيار معين أو تأليف في جزئية معينة، هل يكتفون بكتبهم في تحقيق دينهم عن كتب أهل السنة أن يحتاجون إليها؟ نأخذ الآن الكتب الفكرية الموجودة الآن التي امتلأت بها الساحة، لو اكتفى أصحاب هذه الكتب بكتبهم ولم يرجع إلى كتب أهل السنة، ما هو الدين الذي يقولون عليه؟ يعني هم لا يعرفون ما يفقدون من العلم ومن الخير لأنهم يرجعون إلى أهل السنة في كتبهم. وبهذا لو تأملنا هذه الكتب، جمعنا الكتب الفكرية الآن الموجودة في الساحة وأردنا أن نستخلص منها كتاب واحد فقط في عقيدة أهل السنة، والله لا نعرف. ولو جمعنا الكتب الفكرية الموجودة في الساحة كلها وأردنا أن نستخلص منها كتاب واحد في الفقه على الدليل لا نجد، بخلاف أهل السنة فإنا نجد عندهم العقيدة الصحيحة ونجد الفقه ونجد الدعوة ونجد الرد على الرافضة وعلى الجهمية والمعتزلة والتحذير من التيارات المعاصرة من العلمانية ومن المناهج المنحرفة في الدعوة وفي غيرها، ومنهج أهل السنة منهج متكامل. قد يوجد التقصير في الرجل، منهج متكامل، قد يوجد التقصير في الرجل منهم، لكنهم بحمد الله منهجهم منهج متكامل، فبعضهم يكمل بعض والعصمة حاصلة له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنصر متحقق له لا يضرهم من خذله.
شرط لكل مسألة
أم أن هناك بعض المسائل لا يشترط فيها كسد الله أو سد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن المسلم لا يؤاخذ إلا بما قامت به عليه الحجة، لكن هذه المسائل مسألة السد أو امتهان المصحف فإنه يؤخذ بها الفائض ويقام عليه الحد الذي هو حد الردة إن كان مسلم، كما ذكر أهل العلم احتيالا للدين، وإن كان له عذر عند الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام في مسألة الساد، قال إن كان له عذر عند الله عز وجل فالقطر كفارة له، وإن كان كافرا فهو حد، أما في الدنيا فلا نفصل. يقال أن المستهزئ أو الساب لا بد من إقامة الحجة، لأن هذه المسألة لا يكاد يجهلها أحد والحكم للغالب. ثم إن مسألة السب أمر معلوم، كذلك امتهان المصحف
لعامة الناس.
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله أمر النبي بالإخلاص وأمر الأمة بالإخلاص والنصوص في ذلك كثيرة. ولا قيمة لعمل ليخلو من الإخلاص، صلاة أو صياما أو زكاة أو